بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية المختصرة، والتي تتكون من محاضرتين مختصرتين. موضوع هذه الدورة بهذا العنوان: النفس البشرية وحكمة الابتلاء. النفس البشرية وحكمة الابتلاء، وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نلجأ إلى هذا الموضوع المهم، لابد من تمهيد يسير يبين لنا خطورة هذا الموضوع. فنحن في زمان كثرت فيه الفتن المضلة، ومن أعظم هذه الفتن الفتن التي تتعلق بهدم الثوابت والقيم، الفتن التي تتعلق بالعقائد. فعندما تختلط المفاهيم تكثر الشبهات المضلة التي قد توقع المرء في البدعة، ثم تستدرجه إلى الشرك بالله رب العالمين، ويقع في الإلحاد عياذا بك اللهم، بسبب مرض خطير. هذا المرض هو مرض الشبهات، لأنه كما تعلمون أن للقلوب مرضين: الأول مرض شبهة، والآخر مرض شهوة. مرض الشبهة كما ذكرت يقود إلى البدع، إلى الشرك، إلى الإلحاد، إلى الكفر، لأنه يتعلق بالعقائد، وهذا الذي قال فيه الله عز وجل عن المنافقين على مائدة سورة البقرة، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جزاكم الله خير. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إيه السبب يا رب الذي أوقعهم في هذا النفاق الأكبر العقدي؟ قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض ده تسبب في ماذا؟ في النفاق الأكبر العقدي المخرج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأن القلوب ملأ بمرض الشبهات، ولذلك يقول القرآن عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مرض الشبهة جعل المفاهيم عندهم مختلطة، فجعل الإفساد في الأرض هو الإصلاح، وجعل الإصلاح هو الإفساد، كما قال قوم لوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهروا. دي انتكاسة، مرض شبهة في النفس جعلت هؤلاء يرون العفة والفضيلة والطهر والنقاء يرونه منكرا. فكيف يعيش بيننا من يتطهر؟ كيف يعيش بيننا العفيف النقي التقي؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإيه السبب مرض إيش؟ الشبهة. مرض الشبهة الذي جعل المفاهيم تختلط، وهذا أخطر الأمراض يا إخوة، مرض خطير جدا. إذا ابتلي به العبد هلك، ضل في نفسه وأضل غيره. والمرض الثاني هو مرض الشهوة. مرض الشهوة هو المرض الذي يقود صاحبه إلى المعاصي والمنكرات. المعصية، المعصية سببها مرض شهوة تملكت النفس فجعلتها تلتذ بالحرام، جعلتها تحب الحرام، بل جعلتها تلوم صاحبها إن كان سببا في فوات لذة المعصية ومتعة الفاحشة. ودي برضو نفس اللوامة، إن النفس اللوامة كما سنعلم بتنقسم إلى قسمين في أقوال العلماء، إما أنها تلوم صاحبها إذا أخطأ وعصى، وإما أنها تلوم صاحبها إذا فواتها لذة معصية وفاحشة. ما هذه لوامة ودي لوامة، لكن هذه لوامة في الحق فهي لأهل الإيمان، وهذه لوامة في الباطل فهي من أهل المعاصي والذنوب والمنكرات، عياذا بك اللهم. والعجيب أن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيهما علاج المرضين والشفاء الكافي لهذين المرضين. أما مرض الشبهة فعلاجه في الهدى ودين الحق، أي العلم النافع والعمل الصالح. فالله تعالى أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم بالهدى، أي بالعلم، بالهدى ودين الحق أي بالإسلام اللي هو العمل الصالح. فبالعلم الشرعي يستطيع المرء أن ينجو من كل شبهة. ولذلك عندما أتى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقولون يا رسول الله إن الشيطان يأتي أحدنا فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان النطق بها، قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ماذا يقول لكم؟ قالوا يقول لنا من خلق كذا ومن خلق كذا ومن خلق كذا، وعددوا أجناس المخلوقات في كون الله، ثم سكتوا وعظم عليهم النطق بهذا الأمر. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيقول لكم من خلق الله؟ هذه التي تبقى، يعني عدد لكم جميع المخلوقات ما فيش غيرها بقى، أيقول لكم من خلق الله؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذلك محض الإيمان، في رواية ذلك صريح الإيمان، يعني دي مرحلة إيمانية بيمر بها كل مسلم، وهي مرحلة الوساوس وإلقاء الشبهات في النفس. والعلاج لا يكون إلا بالعلم. لما وجدوا هذا ماذا فعلوا؟ أتوا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أتوا المعلم الذي يبين لهم الصواب من الخطأ ويبين لهم الحق من الباطل. هذا هو العلاج يا إخوة، لأن الكثيرين عندما يبتلى بعضهم بشبهة يبدأ يحكم عقل نفسه وهواها، ودي الآفة الخطيرة جدا، بتبدأ النفس تتدرج به حتى تهلكه، فبتبدأ تتملك هذا العبد المسكين بسبب الجهل وعدم العلم، وربما نفخت فيه كبرا وغرورا أنه يستطيع الفهم والحكم على الأشياء لأن له عقلا، كمدرسة العقلانية المعاصرة التي تريد هدم الإسلام وهدم السنة وهدم القيم والثوابت باسم التنوير، باسم العقل. يعني أنت عندك عقل تستطيع أن تفهم القرآن، ومش محتاج لحد يعلمك القرآن، ومش محتاج لحد يفهمك القرآن. أنت عندك عقل تستطيع الحكم على النصوص وتعرضها على عقلك، فما وافق العقل اقبل وما عرض العقل ارفض. طيب السؤال، أي عقل تحتكم له؟ لو وقف مع النفس برهة وسأل أي عقل هذا الذي أعرض عليه نصوص الشريعة، هل هو أي عقل؟ فهناك عقول متفاوتة، والذكاء متفاوت، والفهم يتفاوت، فأي عقل تحتكم له عند القرآن والسنة؟ العاقل حقا يقول العقل الذي نحتكم له في فهم النصوص الشرعية هو عقل العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية، لأن كل علم له تخصص ومتخصصين. كما أذكر لكم كثيرا، علوم الطب لها متخصصون في الطب، ولا يمكن أن يمارس المرء الطب إلا بعد دراسة أكاديمية وبعد مرور مراحل عمرية تحت يد العلماء المتخصصين في الطب، ولازم ياخد شهادات موثقة، ولازم يعمل أبحاث، يعني يدرس حوالي 6-7 سنين وبعد كده مطالب بأبحاث عشان ياخد ما يسمى المدرس أو الدكتوراه بعد كده، عشان يرخص له أنه يمارس مهنة الطب باستقلالية ويكون عنده عيادة يعالج فيها المرضى. إنما قبل ذلك ما ينفعش، وإذا فعل بلا دراسة هذا أمر مجرم دوليا، يعني في جراء، يعني مصيبة كبيرة جدا. كيف أمارس الطب بلا تخصص؟ ما ينفع، ما يصير. حضرتك دكتور صح؟ الكلام ده صحيح؟ ولا ينفع كده أنا الشيخ سيد أعمل عيادة طبية، ممكن تسمحوا لي؟ والله ما ينفعش. أو قالها وجميلة جدا، قال لي والله ما ينفعش. صحيح، ما منعوش بقى إيه إنه حبه للشيخ يقول له ماشي يا عم الشيخ يعمل، ما ينفعش. دي مش قضية حب ولا بغض أبدا، دي قضية تخصص. طبيب يبقى لازم يدرس، طبيب لازم عنده ترخيص معين. ده أنا حتى سمعت إن الدواء هنا في الدول أوروبا لو حضرتك لسه ما تخصصتش ما ينفعش تكتب تحت جنب اسمك دكتور، وإلا تبقى جريمة. صح الكلام ده؟ يعني لازم يتخصص ولازم ياخد شهادات معينة عشان يستطيع يكتب، وأنه خلص طب لكن مش دكتور لسه. لسه ما حصلش التأهيل اللي يسمى من أجله إيش؟ طبيبا أو دكتورا يستطيع أن يمارس الطب ويكون له عيادة خارجية وهكذا. فهذا هو العقل الذي يحتكم له في الطب، مش عقل الشيخ سيد بقى. حضرتك اسمك يا دكتور؟
باسل.
دكتور باسل. عندنا الآن عقل الدكتور باسل وعقل الشيخ سيد، خلاص كده؟ لا شك ان الدكتور باسل راجل ذكي، ولا شك ان المتكلم كمان ايش؟ ذكي، عنده ذكاء. طيب نيجي نقول لك الآن عندنا عقلاني، لكن هل هذان العقلاني متساويان في فهم علوم الطب وعلوم الشرع؟ ها مين يقول لي ممكن نسويهم؟ لا يمكن. أنا بقول لك عن نفسي، أنا لا أفهم في الطب إلا فهم إبراهيم في لغة الألمان والترك. ها إبراهيم عنده شوية كده ممكن بي آي إن سي يمشي، إنما يمشي إيه؟ ممكن يدخل كده محل يشتري شوية حاجات كده ويفهم شوية. ممكن لما تيجي تتكلم معي خبط لك كم جملة كده ممكن فيهم 3-4 كلمات يودوا في ده لكن بيعدوا، هناخدهم ونعديهم خلاص كده. كذلك لما يقول إبراهيم اتكلم لغة تركية ممكن الشيخ سيقول لك ايه ناصن سي شوكييم، حلوة قوي كفاية عليه كده، بيرام مبارك في الأماشي. إنما يجي برهان مثلا يكلمني بالتركي هعمل له ايه؟ هقعد اهزله دماغي مش عارف حاجة.
انا افهم بالخياطة بس.
وتفهم في الخياطة؟ ده عقل ثالث اهو بقى، ده عقل الخياط بقى اهو تاني. قالنا اهو ترزي شغله ده عقل الخياط. فنيجي نقول لك عندنا عقل الدكتور باسل وعقل الشيخ سيد وعقل ابراهيم في الخياط. وحضرتك عندك مساله شرعيه، هتروح تحتكم لايهم؟ هل للدكتور باسل ولا للشيخ سيد ولا لابراهيم الترزي؟ قل لي بالله عليك، لما يكون عندك مساله شرعيه تروح لمين؟ ده لا شك. يعني لو رحت لابراهيم انت مسؤول بقى، انت حر بقى، يطلع البنطلون طويل قصير انت حر، هيخيطك. خلاص كده. ولو رحت للدكتور باسل بقى يفتح لك قلبك يطير لك الكلية, انت حر, انت اللي رحت, دي علوم شريعة. نقول لك روح للمتخصص. طيب لو عندك امر طبي هتروح لأي عقل من الثلاثة, للشيخ سيد انت بتحبه ولا الابراهيم اللي هو جارك, ولا هتروح للدكتور باسل الطبيب؟ والله هتروح للدكتور باسل الطبيب حتى لو كنت بتبغضه, حتى لو كان عدو, لان ده المتخصص. هروح اطرق بابه وانا مريض, يا دكتور اكشف علي, صح؟ ده المتخصص في الطب. لما يكون بقى عندك جلابه وطويله شويه, ولا جايب سروال وطويل شويه وعايز تقصره, هتيجي للشيخ سيد؟ هتفكرني بقى بسروال عالي. فاكرين قصه سروال عالي؟ دي قصه كده في المطالعه. ده طفل اسمه علي, في ليلة العيد أبوه جاب له بنطلون جديد سروال, يعني جاي يقيس السروال وقعد يبكي. ليه يا عم علي بتبكي؟ ليه ما جاب لك حاجة جديدة؟ البنطلون طويل 10 سنتي, هعيد إزاي ببنطلون الطويل ده؟ لو حكمنا الأمر قبل ما ينام علي وشفنا مين المتخصص يقوم بالأمر كان علي عيد وبقى تمام التمام. إنما المشكلة سابوها كده للعقول المتفاوتة اللي في البيت. نام علي, أمه قالت له اطمئن يا علي إن شاء الله بكرة يكون البنطلون مظبوط. ماشي, البيت بتاع علي في أمه وأخته وعمته عايشين في البيت. أول الليل كده بعد ما نام علي كده بنص ساعة قامت عمته بسرعة حريصة على ابن أخوها ابن أخيها, وجابت المقص وقاست 10 سنتي وراحت قصة وتك وزبطته وكويته وطبقته وحطته في نفس المكان ونامت. بعد ساعة أخته قامت من النوم حريص على أخيها, راحت جايبة المقص وجابت المزورة 10 سنتي وقصت وتك تك على الماء ورميته وحطته في مكان. قبل الفجر بساعة قامت الوالدة بقى قالت له نام اطمئن هيكون البنطلون مظبوط. راحت جايبة المقص وقاست 10 سنتي وراحت قصة وتك وكويته وحطت له فين؟ طبعا علي قام من النوم الصبح عشان يلبس بنطلون العيد, لقى شورت مش بنطلون. وبرضه ضيعوا علي العيد. ليه عقول متفاوتة لم يتفقوا على من المتخصص يكون بالأمر ويزبطه ونخلص, فسابوا لعقولهم. دي فكرت تفكير مع نفسها, ودي وده اللي بيحصل يا إخوة في عندما نخطئ التخصص. طبعا مش عايز أقول لك قصوه إزاي وعملوه إزاي, كان الحل يودوه للشيخ إبراهيم على طول بالليل, يا شيخ إبراهيم حتى لو نايم يودوه في الفجر, يبقى ما تصحى بعمله وهتهولنا بعد الفجر مثلا. وبعدين الترز يوم العيد ما في بلادنا بينامش, عنده شغل يفضل سهران, يعني كده كده فاتح لكم دايما المتخصص مفتوح بابه خاصة عند الأزمات. فلما رحنا لعقول متفاوتة إيه اللي حصل؟ خلل, اختل النظام. فإذا مرض الشبهة علاجه إيه؟ تروح للمتخصص, تروح للعالم. لما يجي لك أمر شرعي, آية ما فهمتهاش, نص مش داخل في عقل حضرتك, روح اعرض النص على المتخصص. لان احيانا كثيره جدا النص حضرتك ما انتش من اهل العلم ولا من اهل اللغه ولا عارف المناطات, والنص ده في جنبيه 10 نصوص اخرى عشان تفهمه. لو رحت للمتخصص هترتاح. يبقى الخلل بيجي منين؟ لما انا ببعد عن التخصص واقول لك العقل. جماعه التنويريين دول يقول لك عقول, عندي عقل افهم, فعقله خلاه قال ان الخمر مش حرام, عقله خلاه يقول ان الزنا مش حرام, عقله خلاه يقول ان المعازف والموسيقى مش حرام. ليه؟ لانه خبيث نفس, صاحب هوى وصاحب شبهه وشهوه, مريض القلب. عقله قال ان مفيش حجاب للمراه, وإن حجاب المرأة تنطع وتشدد وجاهلية وعادة من عادات الجاهلية. عقله قال له كده, فبدأ يحارب حجاب المرأة ويحارب الفضيلة, مع إن عقله عادي جدا المرأة تمشي من غير هدوم, دي حضارة. البنت تلبس بنطلون مقطع على فخدها دي حضارة, صح؟ عقله قال له كده لأن ده عقل واحد مريض. فلأي العقول نحتكم عند الشبهة؟ لعقول العلماء, لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر يا إخوة في كل تخصص بقى, في الطب أهل الذكر الأطباء, الأكاديميون، في الهندسة أهل الذكر المهندسون الأكاديميون، في علوم الشريعة العلماء المتخصصون هم أهل الذكر. يبقى كل فن له إيه؟ متخصص. ولذلك رضي الله عن عمر الفاروق عندما تولى خلافة المسلمين عشان يعلم الأمة احترام التخصص، قال: أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليسأل معاذ بن جبل. واحد عنده مسألة في الحرام والحلال يروح لمين؟ لمعاذ بن جبل. ليه معاذ بن جبل؟ لأن النبي قال عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. يبقى من المتخصص في ده؟ معاذ بن جبل. طيب، ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب. الله أكبر، من أبي بن كعب؟ صحابي جليل. النبي قال عنه: أعلم أمتي أو أقرأ أمتي أبي بن كعب. يعني أي أمر في القرآن تروح لمين؟ لأبي بن كعب، ده المتخصص. لما تحب ترتل القرآن وتقرأ القرآن مجودا متقنا تروح تتعلمه من مين؟ من أبي بن كعب رضي الله عنه. طيب، ما هو أبي بن كعب عندما نزلت سورة البينة كما جاء في السنة الصحيحة، أنزل الله على قلب نبيه سورة البينة وأمره أن يعرض السورة على أبي بن كعب، يعني اقرأها على أبي. الله أكبر. سيدنا النبي راح لأبي وقال: يا أبي، أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة. سيدنا أبي بكى وقال: يا رسول الله، وسماني ربي باسمي؟ الله أكبر. شوف المنقبة عالية قوي، مش أننا تقرأ علي، لا لا، سماني باسمي، يعني قال لك أبي بن كعب؟ الله. قال: نعم يا أبي. فبكى. شوف المنزلة العالية قوي، ده المتخصص في الإقراء. عشان كده القرآن لا يؤخذ من المصحف، يؤخذ من العلماء مشافهة. ومن أراد منكم أن يسأل عن الفرائض، يعني علم المواريث، فليأتي زيد بن ثابت. مين زيد بن ثابت؟ صحابي جليل. النبي قال عنه مبينا منقبته: أفرض أمتي زيد بن ثابت. الله أكبر. أفرض أمتي، يعني أعلم الأمة بعلم المواريث. يبقى اللي عنده معضلة في المواريث يروح لمين؟ لزيد بن ثابت. ثم قال: ومن كان منكم سائلا عن المال فليأتيني أنا، فأنا خازن بيت المال. مع أن عمر فقيه الفقهاء، لكن الآن له وظيفة أخرى، بقى خليفة وحاكم، وظيفته الرعية الآن، العلم يروح لفلان وفلان وفلان وفلان. يا الله، تخصص، احترام للتخصص. إن لما أخطأنا احترام التخصص خاصة في علوم الشريعة، إيه اللي حصل؟ حدث الخلل اللي بتعيشه الأمة اليوم، وانتشرت الشبهات. شفتوا بقى خطورة الأمر يا إخوة؟ من أجل ذلك كان الموضوع بعنوان النفس البشرية وحكمة الابتلاء. وحكمة الابتلاء. ونشرع الآن في موضوعنا. يجب أن نعلم جميعا أن النفس البشرية حجاب بين العبد وبين ربه عز وجل. مرة ثانية، النفس البشرية حجاب بين العبد وبين ربه جل جلاله. ولكي يصل العبد إلى الله لابد أن يقطع هذا الحجاب، لازم يتخطاه. كما قلت لك قديما لو تفتكر، إن أعظم القلوب منزلة هو القلب السليم. القلب السليم ده كالدرة، الجوهرة الغالية الثمينة التي توضع على قمة جبل. هذا الجبل كثير التعريج والنتوء، للتضاريس صخور، فيه عقبات وعرة صعبة، وحضرتك في أسفل الجبل. علشان توصل للقلب السليم ده لازم تصعد الجبل ده كله، لأن القلب السليم ده اللي يوصل لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فقط هو ده القلب. النفس المطمئنه دي، القلب السليم ده، الحجاب اللي بيني وبينه الجبل ده اللي هي النفس دي لازم اقطعه عشان اوصله. يبقى دي الحجاب، ايوه هي دي الحجاب بيني وبين الله عشان اوصل لله. الجبل ده كله عقبات بقى، زي الشبهات والشهوات والعلل والآفات، المحرمات والمعاصي والذنوب والمنكرات. حضرتك بتجاهد النفس وتريد أن تصل إلى ربك لتحظى بهذا القلب السليم اللي هو الفلاح والنجاة، فلازم تقطع إيه؟ الجبل ده، هو ده نفسك، هو ده الحجاب. كل ما تيجي تقرب خطوة يا يصرخ عليك الشيطان لن تستطيع، ما تحاولش. ابتليت بمرض الشهوة وعندك معاصي معينة، ربنا من عليك وشرح صدرك انك تتوب وترجع، تيجي تقلع عن الذنب يقول لك ما تقدرش، هتتعب وهتسيب اللذة الجميلة دي، وياخد ربك رب قلوب، ياخد ساعة وساعة، ياخد ايه انت بتعمل؟ بتشرب سيجارة يا راجل؟ ده غيرك بياخد حقن ماكس، اسمها ماكس يا ابو صلاح، والتانية اسمها يا ابو صلاح، ده طبيب متخصص يعني، سنة يفكرها الراجل ده متخصص ادوية يعني، عشان كده بسأله. لا تقول ايه ابو صلاح ماله يسأله عن المخدرات والحاجات دي ليه؟ ده متخصص اهو، ما روحش غير للمتخصص. قال لك هروين وكاكاوين وشغلانة كده، كله وين 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 وهلوين وانتو حلوين، شغلانة كده يعني. ده انت والي، ده انت هي سجارة يا راجل يا راجل، امال اللي اوعى يخليك ما تطلعش، خليك تحت بقى لسه الحجاب موجود. كذلك اللي بيشرب الخمر يا راجل، ده حتى انا سمعت ان ليها فوائد يا راجل، دي علاج للكلية وعلاج مش عارف يا رب. ده انت لو عندك حصوة الخمرة تطيرها لك. ده راجل، ده الناس بوسطاك لما يتعب ويجيله له يقول له هات لك ازازتين بيرة، ده هي صحية بس انت مش واخد بالك. سيك من كلام المشايخ دول، خلاص كده زي صاحبنا الحشاش، يا عم الحشيش حرام ودي مخدرات، يقول لك يا عم الشيخ سيك من الكلام ده كله، الحشيش ده بقى نبات ده ربنا خرجه لنا من الارض، اهو الحشيش ده يا عم الشيخ لو كان حلال ادي احنا بنشربوه، اما بقى اذا كان حرام ادي احنا بنحرقوه. بيحرق الحرام يعني. اهو ده عقل، عقل عقل واحد مدمن، خلاص ده عقل مدمن خلاص، فده مش هيسمع للحق. فانت عشان توصل لازم تقطع الحجاب ده بقى. المؤمن بقى عنده عزيمة، لا حرام خلاص أبعد، أنا عايز أوصل لله، ده هي حياة قصيرة جدا، لازم أوصل لله عز وجل. وهكذا يطلع خطوة خطوة، كل ما يطلع خطوة يترقى. إذا وصل لقمة الجبل والله فر الشيطان باكيا يائسا منه، وده اللي هيوصل لله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو ده، وجاء بقلب منيب، هو ده. يبقى النفس حجاب بين العبد وبين الرب، عشان توصل للرب لازم تقطع حجاب النفس ده. عشان كده أذكر أني قلت لكم أن الإنسان في الحياة الدنيا بين معركتين، بين معركة باطنة ومعركة ظاهرة، أو إن شئت فقل بين عدو باطن وعدو ظاهر. عدو الباطن نفسك التي بين جنبيك، هواك المضل، شيطانك العدو، والدنيا. كم دول؟ أربعة، هم دول جنود المعركة الأولى الباطنة. فأنت بتحارب نفس أمارة بالسوء، بتحارب هوى يضل، بتحارب شيطان عدو، بتحارب دنيا تشغلك عن ربك، أربعة هم. المعركة الثانية معركة ظاهرة، وهي العدو الظاهر المعادي المحارب من الإنس، من أهل الكفر والعناد اللي بيحاربوك، ويقضوا على ثرواتك وخيراتك ويعتدوا على أرضك وعربك. ده العدو الظاهر. خلي بالك أن انتصارك على العدو الظاهر متوقف على انتصارك في المعركة الباطنة وهي الأولى. إذا فشلت في الأولى والله تفشل في الأخرى. الأخرى ربنا ضمنها لك إذا حققت النصر في الأولى. أو الله العظيم إذا انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء وقدتها إلى الله، إذا انتصرت على هواك المضل ولم تتبعه، إذا انتصرت على الشيطان بوساوسه، إذا انتصرت على الدنيا بشهواتها، الله قد تكفل لك بعدوك الظاهر. لأنه مع العدو الظاهر قال لك إيه؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليه؟ لأن النصر من عند الله مش من عندك أنت، مش بعددك ولا عددك أبدا، ده النصر من عند الله. يوم بدر كان عددهم 310 و14 واحد، كان الكفار عددهم 1000، المسلمون ما عندهمش عتاد ولا عدد، الكفار جايين بالعدد والعتاد، النصر كان لمين؟ للمسلمين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قضية مفروغ منه، أذلة عددا وعددا، أذلة لله خشوعا وقربا، أذلة في الحاجة والفقر، وكل أنواع الذلة كانت موجودة والانكسار. لكن أعظم الانكسار عندهم الانكسار لعظمة الله، قلوب سالمة سليمة. ينصرها ولا لا؟ والله ينصرها. ينزل جبريل وميكائيل يقاتلوا مع النبي الأمين، ينزل ملائكة من السماء 5000 ملك يقاتلوا مع سيدنا النبي، فينتصر أهل الإيمان بصدقهم وإيمانهم على أهل الكفر والعناد بكذبهم وتكذيبهم. ليه؟ لأن أهل الإيمان انتصروا في المعركة الأولى، دول تركوا الديار والأموال والأهل من أجل الدين. عايز انتصار أكتر من كده؟ عايز حرب للشيطان أكتر من كده؟ أدي انتصاره. فربنا نصرهم يوم بدر. تعالوا يوم أحد بقى، لما انهزم البعض في المعركة الباطنة سلب النصر من أيدي المسلمين بعد أن تحقق. إيه اللي حصل في أحد بعد ما تم النصر؟ الجماعة اللي على جبل الرماة انشغلوا بالدنيا والغنائم، أهو انهزموا في المعركة الباطنة، تركوا الجبل ونزلوا عشان يجمعوا إيه؟ الغنيمة. عاد المشركون فسلبوا منهم النصر. ليه؟ لأنهم انهزموا الآن في المعركة الباطنة، فخلاص لازم يهزموا أمام العدو الظاهر. سبحان الله. وذلك ربنا قال كده العلة، منكم من يريد الدنيا هي دي، ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم ليبتليكم. أدي ابتلاء شديد أهو. فدي قضية خطيرة جدا. يبقى لازم تنتصر في المعركة الأولى عشان ربنا ينصرك في المعركة إيش؟ الثانية. الثانية ربنا ضمنها لك، قال لك عد بس ما تستطيع، لكن النصر من عندي أنا. لما تنتصر على عدوك الباطن أولا، لو انهزمت في الباطن وده للأمة عايشة في واقعها، لازم تنهزم أمام العدو الظاهر. دي معادلة وسنة ربانية لا تتخلف ولا تتغير، مفيش فيها محاباة ولا مجاملات. كما ذكرت لك في أحد كان قائد المعركة مين؟ الرسول الأمين. كان في مجاملة؟ مفيش مجاملة. لازم يسلب منكم النصر. ليه؟ منكم من يريد الدنيا، خلصت القضية. إذا كان ده في وجود النبي، فما بالنا في يومنا دول؟ الأمة اللي انتصرت انهزمت باطنا وانهزمت أمام النفس اللي أمر بالسوء وأمام الشيطان وأمام الدنيا وأمام الهوى، هل تنصر أمام العدو الظاهر؟ والله أبدا أبدا، لابد أن تنكسر وتهزم حتى تنتصر على الأولى. علشان كده بنرجع ونقول مرض الشبهة علاجه في العلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلما يجي لك شبهة ترجع لمين؟ للمتخصصين، للعلماء في شريعة الله عز وجل، مش لأي عقل. تقول لي العقل والتنوير، عقل مين ده؟ بعضهم لا يحسن قراءة عنوان كتاب شرعي، يقول لك في كتاب أسد الغابة. يا عم اصحى بقى، أنت لسه نايم. اسمه أسد الغابة. إيه أسد الغابة دي؟ اسمه أسد الغابة. والثاني يقول لك ده البخاري، ما اسموش البخاري، ما اسمه يا عم الحاج، ده اسمه جمعة أبو عبد الله، ويجيب لك كتاب صحيح البخاري فعلا ويقول لك اقرأه كده. 12 البلية ما يعني ما المضحكات المبكيات، فلابد أن يفضحهم الله عز وجل ويجيب لك كتاب البخاري يقول لك اقرأ كده، هات الكاميرا شوف مكتوب ايه، جمعة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل، جمعة يا ابن اسمها جمعه 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 أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، ربنا بيطمس على بصائر هؤلاء. وده عامل نفسه شيخ وبيحرم وبيحلل ويقول لك الخمر مش حرام، والحج لازم يكون عند جبل الطور مش في مكة، جبل الطور طيب، ويقول لك أنا عامل رحلة حج السنة الجاية ومعايا 300 واحد هنحج فين؟ جبل الطور بدل مكة، ماشي يا سيدي حج جبل الطور. وده بيتكلم باسم الإسلام ويقول لك مفتي استراليا واسمه مصطفى الراشد، ولا هو مصطفى ولا هو راشد. يبقى علاج مرض الشبهة فين يا إخوة؟ في العلم الشرعي، في سؤال العلماء. فالصحابة لما جات لهم الشبهة دي من وساوس إبليس ماذا صنعوا؟ راحوا للنبي على طول. فالنبي لما سمع منهم شوف العلاج بقى، قال ذلك محض الإيمان، في رواية ذلك صريح الإيمان، إذا شعرتم بهذا قولوا آمنا بالله وبرسول الله. خلاص خلصت القضية. يعني آمنا بالله، آمنا بالله أنه الخالق ونحن المخلوقين، ومدام هو الخالق فينفعش تعرض سؤال المخلوق على الخالق. أنت مخلوق ممكن أقول لك إزاي فعلت كذا، إنما الخالق عقلك قاصر لأنه محدود ما ينفعش يدرك الخالق، فينفعش تسأل من خلق الله. من خلق الخالق؟ هو الخالق. تقول لي إزاي من خلق الخالق؟ إذا نقول آمنا بالله وآمنا برسول الله الذي علمنا ما جاء عن الله وبصرنا بشرع الله. وفي رواية قال استعيذ بالله من الشيطان، يبقى استعيذ من عدو. وفي رواية قال لا تسترسل وانتهي، يعني ما تسترسلش مع الوساوس دي إنها تضلك، انتهي على طول. آمنت بالله وبرسول الله، وتروح للعالم يفسر لك القضية ويشرح لك الأمر، بكده نقضي على الشبهة. لكن اللي بيحصل ما بيروحوش للعلماء، بيحكموا إيه؟ عقولهم التي فرخ فيها الشيطان وباض. فماذا تنتظر من عقل فرخ فيه الشيطان إلا الضلال؟ وللأسف يسمون أنفسهم بغير الأسماء، دول تنويريون، دول عقلانيون، وهم ليسوا من التنويريين وليسوا من العقلانيين، بل هم تركوا مناط العقل كلية واحتكموا إلى أهواء باطلة مضلة. من أجل ذلك قلت لك أن النفس حجاب بين العبد وبين الرب، فيها أمراض وعلل لابد من علاجها وتطبيبها. أما مرض الشبهة فعلاجه في العلم الشرعي النافع اللي هو الهدى الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودين الحق يعني العمل الصالح. أما مرض الشهوة علاجه في تقوى الله عز وجل، لما تعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى تخشاه وتعظمه فتبتعد عن المعصية، وإن وقعت يفتح لك الباب يقول لك ارجع وتوب أقبلك وأعفو عنك وأغفر لك وتبدل السيئة حسنة، فيعيش المرء دائما مطمئنا. هذه النفس التي هي الحجاب بيني وبين ربي لها صفات، ما نقولش بقى النفس ثلاثة أنواع، لا، النفس لها ثلاث صفات. كم صفة؟ ثلاث صفات. الأولى نفس مطمئنة، هذه صفة. الثانية نفس لوامة. الثالثة نفس أمارة بالسوء. هذه صفات النفس، لا تخرج النفوس عن هذه الصفات الثلاث. نبدأ بالأمارة بالسوء لأنها الأصل التي جبلك الله عليها. يعني الأصل إن النفس أمارة بالسوء، أي والله جبل الله البشر على هذه النفس. ليه؟ من أجل الحكمة، حكمة الابتلاء. عشان كده لو نسمه النفس البشرية وحكمة الابتلاء. ما نختبرك ازاي؟ نعرف الصادق من الكاذب ازاي؟ نظهر للبشر الحجة والمحجة ازاي؟ خلاص كده؟ الله عليم، لكن لابد من إظهار علمه للبشر، عشان لما يعذب يعذب باستحقاق، مفيش حجة، قطع جميع المعاذير. فالأصل أن النفس جبلت على أنها أمارة بالسوء. الدليل سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اللهم اجعلنا من هؤلاء. يبقى الأصل في النفس جبلت على إيش؟ على أنها أمارة بالسوء. طيب، قال تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ده الأصل. إلا المصلين. العمل شوف قدك لإيه بقى؟ للنفس الطيبة. هو لما تبعد عن الصلاة وكذا والطاعات هتفضل في النفس اللي هي إيه؟ الأمارة بالسوء دي، منغمس فيه، لأن دي الأصل. زي ما قلت لكم من قبل، الأصل في كل إنسان أنه فيه الحسد، الأصل. لكن هناك من يقذمه بالشرع، وهناك من يطلقه فيفسد في أرض الله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر، أسمع كده، حاسد. الله، إذا حسد. الله، ما الأصل فيك الحسد، إنما في واحد بيحسد واحد ما يحسدش، لكن الأصل موجود في النفس إيه؟ حسد. تزعل إن غيرك يكون أفضل منك، لو زاد ماله تتضايق، وهذا حسد. إن البعض فهم الحسد خطأ، فاكر إن الحسد إن أنت تتمنى زوال النعم على غيره وتجيلك أنت. لا، ده اسمه الفجور في الحسد، يعني ده أعلى مراتب الحسد المضل. إنما مجرد إن أنا أكره عليك النعمة فقط، ده حسد. الواد أبو صلاح كده جايب ياكة جميلة جدا ما شاء الله كده، رحنا متضايق لما أشوفه لابسها، بس يا حسود يا مجرم، إيه زعلان ده لابس ياكة حلوة كده؟ ده أنت تفرح له. لا، إزاي بقى تفضل متنكد؟ صح؟ في ناس كده صعبة شوية. لو ربنا من عليك جبت سيارة مثلا اللي عندك كانت يعني ميتة وحالها بؤس وقرب وهلكتك، فقلت ها أقترض من ده واتدين من أخويا فلان أجيب عربية تمشيني بس عشان الشغل. أوبا، منين دي؟ منين دي؟ من عند بتاع السيارات والله. وده جابها ازاي؟ ويا سلام بقى لو شغال في مسجد وعيتك سودة، خدت فلوس الناس وجاب عربية. يا جماعة في ايه؟ الله يهديكم. حسن، نفس صعبة قوي. عشان كده دايما بيقول اللي بيشتغلوا في مساجد لازم تصبروا، اوعوا، لازم يتقال عليكم كل ما لا تتخيلون. ده لو شافوك بتاكل سندوتش دونر يا راجل، دونر بثلاثة ونص يورو، هيقول لك فلوس المسجد. الشيخ بياكل دونر، شفت يعني حاج؟ شفت فلوس المسلمين بياخد بيدخل بيها؟ حول ولا قوة إلا بالله. لو حد في الفروشتانتي كده غير السيارة، شفته؟ إلا فندي غير عربيته. منين؟ منين؟ والله شغال وعنده راتب، الراجل محترم يعني. والله اللي قصد عنده شغال وعنده راتب، شوفوا شغال إيه وجابه وبيدخل ومسك على نفسه كده ويزبط أموره، إيه المشكلة؟ صاحبك الدكتور ده اللي جاب عربية مش عارف يا ابني، دكتور لازم يركب يا ابني. وبعدين هنا عربيات مش مقياس يا ابني حبيبي، ده بالعكس، ده هنا احيانا العربيه الجديده بتكون اريح له ماديا، بتتخصم ضرائب وشغلانه كبيره كده، كل ما تشتري حاجه بتوفر عليك. صح صح ولا انت كنت عاملين تتناقشوا عاملين امبارح ما شاء الله كلكم صايف تخصص سيارات امبارح في الايجار ومش الايجار، وبتحسبوها بالسنت يا اولاد الايه البنزين والوقود والمسافات شغلانه. فدي مش مقياس يا ابني، فدي مشكله واقفه فينا يا اخوه. من الاخر الكثير منا ما بيحبش الخير للناس عشان نريح نفسنا، ما بنحبش الخير لغيرنا. ده حتى في علوم الشرع تجد كثير من الدعاء الا من رحم ربي، لو شاف حد كويس في الدعوه وعنده قبول عند الدنيا لا يتضايق ويقرف ويجرحه ويسقطه. ايه ده؟ هو ده فاهم حاجه؟ انت يا سيدي اللي فاهم بس. ايه ده؟ في غير يعني مفيش عالم غيرك يسقط ده ويسب ده ويجرح ولا عاجبه ده؟ ويا سلام بقى لو ابن من ابنائه مثلا كده ربنا من عليه وفتح عليه في العلم، تبقى مصيبه يضيق عليه ويقفل عليه ويحجزه. ايه ده؟ في ايه؟ احنا كنا واحنا صغار كده كان ربنا كتب لنا كده القبول عند الناس واحنا صغار. فمشايخ كبار، اذكر والله واحد قال لي نصا كده، فكنت بدي درس كان عندي 16 سنه لسه شاب في مقتبل العمر وامام المسجد فرحان بيا ويقدمني ادي درس بعد العصر في رمضان، وكان في احد المشايخ في المسجد بيجي الدرس بالليل يقول لهم كده بالنص لما الناس كلهم يجي في درس العصر المسجد مليان وانا عيل صغير لسه، ولما يجي الدرس بالليل ما حدش يقعد. قال لهم ان انا والشيخ سيد ما نجتمعش في مسجد. هكذا الناس تعجبوا، ايه اللي يا راجل انت الراجل عنده فوق ال 50 سنه وانا عيل عن 16 سنه؟ قال لا انا ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ مصيبه وقافه، مصيبه وقافه. بدل مفرح وقول له تعالى يا ابني نقعد اسمعك وزكيه عند الناس، لان العلم رحم، ده انا بساعدك في المهمه. مش الدعوه دي مهمه ولا ايه؟ ورساله، واحد هيساعدك في الرساله دي تزعل منه ولا تفرح انه شال عنك عبء ورفع عنك حرجا؟ الواحد يفرح. انا والله بكون من اسعد الناس لما اجد طالب عندي او تلميذ من تلامذتي بيقف مكاني على المنبر، بكون من اسعد الناس. لما ليه بيصلي بيا اماما؟ لان انا اب. تخيل الاب يجد ابنه هو اللي بيصلي امام، مدى سعاده الاب ايه؟ انا لما انزل احيانا عطله في مصر والله العظيم يا اخو واروح اصلي في مسجد واليوم بيقدموا ابني احمد هو يصلي بيهم اماما، يا على فرحتي طول الصلاه يا رب ثبتك يا ابني، يا رب كريمك يا ابني، وانا ساجد ربنا يا ابني ثبتك ويشرح صدرك. اب ابنه بيصلي بيه امام وببقى حاسس بالفخر كده، درجه كل الناس مش بيبصوا لابني بينظروا له. ربنا يبارك لك فيه، قمه الفرحه. فانا اب لما ابني يصلي هنا قدامي امام يا لسعادتي. احنا عايزين نوصل لدي، نفرح بالخير اذا وصل للغير، نفرح للغير اول ان ربنا من عليه وشرح صدره ويسر له اموره، لان الخير مع اخيك هيرجع ليك. افهم ده كويس، لما يكون اخيك في نعمه انت في نعمه. ابسطها شويه، انا دلوقتي راجل بعمل في الدعوه، لما يكون اللي حواليا كلهم تعبانين هبقى انا تعبان ولا لا؟ ما كل مشاكلهم عندي وهموم وقرف وبلاوي سودة، صح؟ ده مش لاقي مش عارف ايه وده مش عارف يعمل ايه وده، هتبقى انت شايل الهم. انما لو كلهم حلوين، ده بالعكس، لو انا عندنا هم في نازل اقول له تعالى يا صلاح هات يد 1000 يورو، هات يد يا محمد 2000 يورو، هنظبط الدنيا ولا لا؟ عشان كلهم حلوين فهيعود الخير على الكل ولا لا؟ انما لو كلهم تعبانين انت اول التعبانين يا خايب. فلما نقيسها ايمانيا انا افرح لما الخير يوصل للغير. انما القضيه ده مش معكوسه عند كثير من الناس. عشان كده تعالوا نشوف بقى كده صفات النفس دي. يبقى الاصل ان النفس اماره بايه؟ بالسوء. ده الاصل. النفس الاماره بالسوء دي بقى هي النفس التي تقود صاحبها الى الهلكه، تزين له الباطل ترغبه في فعله وتحرص على أن يقوم به، تزين له المنكر وتحرص على أن يكون منهاجا له، تزين له البدع والشر فتقعه فيه وتحرص على ذلك حتى تهلكه والعياذ بالله. العبد عشان ينجو منها محتاج لمجاهدة. عشان كده خدها قاعدة كده، المجاهدة بداية الهداية، فلا هداية بغير مجاهدة. دي قاعدة. قال تعالى سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس خلاص، يبقى بداية الهداية فينا يا شيخ محمد في المجاهدة. الآية دي مكية، هو كان في جهاد في مكة؟ لا، الجهاد فرض إمتى؟ في العام الثاني من الهجرة، صح؟ مجاهدة الأعداء يوم بدر، لكن ما كانش في جهاد قبل كده. ده لما النبي هاجر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن بس، وبعد كده إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ده احنا إخوة لازم نتدبر المعاني الإيمانية دي قوي قوي. لما ترجع للقرآن والسنة خلي بالك، والله إخوة الإسلام يبغض القتال ويكره الحروب، أو الله العظيم، لأنه دين سلام ومسالمة ورحمة. أو شوف الصحابة بعد 15 سنة من التعذيب والتنكيل والطرد والإهانات وسلب الحق، لما ربنا يفرض عليهم القتال، اسمع كده: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا الله، لا يحبونه. اللي يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، لو تدبر القرآن ما قال: وهو كره لكم. يا الله، أدي واحد. الحرب يبغضونها. النبي كان يقول: أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. في رواية: وأبغض الأسماء حرب. إيه؟ أو الله، أبغض الأسماء إيه؟ يعني كلمة الحرب مبغوضة عندهم. يا أيوة، لأن أنا عندي أصل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نحن لا نتشوف للقتال أو مواجهة الأعداء أبدا، ومن قال بغير ذلك فهو صاحب مرض، مريض. يقول لك: شفت الإسلام والدموية؟ الإسلام هو اللي دموية يا مجرم، ده الإسلام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالإسلام لا يتشوف لذلك، بل الصحابة يبغضون القتال، والنبي بين أن أبغض الأسماء اسم حرب، والإسلام يقول في كتاب الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم حتى اللي بيقتلوكم ولا تعتادوا، التزموا معهم بالعدل. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ فهو ده الإسلام يا إخوة. فالإسلام لا يتشوف أبدا للقتال ولا للحدود والقصاص. يقول لك دين بيقطع الأيادي يا ابني، ده الإسلام في قضية الحدود، والله لو درسنا الحدود لطالب أعداء الإسلام بتطبيق الإسلام في هذا الباب فقط عشان تضبط مجتمعاتهم. والله لو عقلوا لعلموا إن الحدود في الإسلام هي الرحمة للبشرية، لكنهم جاهلوا فجعلوها دموية. سبحان الله، يبقى الرحمة دموية؟ هو الإسلام كده متشاف للعقوبة ولا إيه؟ ده جه في حد الزنا اشترط شرطا مش ممكن يتحقق، 4 شهود يشوفوا ايه؟ زي ما الميل بيدخل المكحلة، ده هيتوفر يا ابو صلاح؟ يبقى مش هيطبق. بيقول لك كده، بيقول لك: انا وضعت سياج منيع عشان احفظ الستر على الامة دي. تيجي انت تقول الاسلام والحدود وقطع اليد؟ طيب شوف في زمن النبوة كله كم يد قطعت؟ لن تجد الا 2 فقط في خلال 10 سنين في المدينة أحكام، قال 200 سرقة فقط اللي رفعوا للنبي. فين يا ابني الدموية يا ابني؟ طب ما انت يا دكتور ليل نهار عمال تقطع في الأجسام صح؟ بتسميها رحمة. قالك واحد عنده كانسر بيموت في واحدة عندها سرطان للثدي، بتعمل يا دكتور؟ بنقطع ولا لا؟ بالله ابني استأصيله يا دكتور، لأن لو سبناه يحصل ايه؟ الله يكرمه ينتشر يتموت صح كده؟ فيموت ولا ناخد جزء منه عشان صحته؟ الرحمة فين؟ طيب اقرب لك شوية، اللي سارك ده السرقة كبيرة ولا لا؟ فزع أمة ولا لا؟ نشر عدم الأمن في الأمة ولا لا؟ خلى كل واحد غير آمن ولا لا؟ يعني سبب السرقة دي هيودي الجسم كله النار ولا لا؟ صح يا ابني؟ هيدخل النار كله، يعني هلاك. لا 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 لا، هنقطع الحتة دي بس عشان الجسم يخش الجنة، إيه رأيك؟ رحمة ولا رحمة ولا لا؟ ما هو نفس اللي عمله الدكتور في الدنيا وسموه رحمة. قال لك ده استئصال الثدي للمرأة عين الرحمة. ليه؟ لأن في عندها سرطان ثدي، لو ترك لانتشر، ولو انتشر لهلكت وما تلذذت بالحياة، كله ألم وتعب. لا شيل يا دكتور، فالدكتور بيشيل الثدي وله أجر، يا الله، أجر دنيوي وأجر أخروي. تخيل في الدنيا عملية جراحية فيها بيزنس شغل ولا إيه؟ جراحة وشغل بيزنس. وعشان كده الأطباء بيحب أوي يوم العمليات. كان أحد الأطباء من أولادنا من طلبة العلم لما كان مثلا كده يقول لي عم الشيخ والله أنا متدافش ليه يا ابني؟ يقول لي دايما يودوا العمليات لغيري وأنا عشان أنا عربي يدوني حاجات كده، فمداني بيخش عمليات انه هيفتح ويقطع، وده ايه تخصصه فين؟ يشيل الدماغ، بيفتح الجمجمه دي، فزعلان عشان بيجروش ايش؟ عمليات، انها بيزنس شغل. اولا يستفيد هو طبيا بكثره الجراحه ويمكن في الطب ودي تتظبط. اتنين فيها ماده صح. ثلاثة أجر في الآخرة، إنك كنت سببا في رفع الحرج عن مريض وإزالة الألم. يا يبقى رحمة ولا لا؟ ما ليجي نقول لك هنقطع له دي عشان يدخل الجنة ونرحمه من العذاب ونأمن المجتمع كله ونخليك أنت أمن على المال، تقول لي دموية؟ طب دي ولا السجن مدى الحياة في المجتمعات المتحضرة؟ يقول لك واحد مسجون مدى إيه؟ اه والله في ناس عندهم احكام 300 سنه. 300 هو يعيش 300 سنه؟ ايه رايك؟ ودي مش قسوه؟ لا ده دي مدنيه وحضاره. اوعى تتكلم عشان دي جايه من عندنا، انت مش عايزين بقى نخبط في الحلل، انما عن الاسلام لا. فلو عقلوه لاتبعوه، والله يا اخوه لو عرفوا محمدا لكانوا اول الناس في اتباعه، لنافسونا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لكن العلة والمرض فين؟ من الخونة اللي هم من جلدتنا، واتكلموا بألسنتنا، واندسوا بيننا فشوهوا صورة ديننا بالكذب والأباطيل. ولو علموا إسلامنا لصارعوا على اعتناقه واتباعه. فهمتوا حاجة؟ دي قضية خطيرة قوي يا إخوة والله. ولكن كما قال تعالى والله غالب على أمره سبحانه، له حكمة، حكمة أن الإنسان يشوف النور ولا يستضيء به، وحكمة أن الإنسان يكون في الظلام ويأتي للنور ويستضيء به، حكم سبحانه. يبقى مسلم وشايف النور وهو اللي بيدور الإسلام، وشوية يجي لك واحد كافر يقعد تحت رجليك ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وينهمر البكاء ويبكي ويصطدي بنور الإسلام. سبحانه هو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم سبحانه جل جلاله. فدي حكمة الابتلاء بقى. حكمة إيه؟ يبقى الأصل إن النفس أمارة بالسوء. ليه؟ حكمة الابتلاء، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أهو السبيل واضح، اختر ما شئت، تختار ما شئت، وعلى حسب اختيارك يكون الثواب والعقاب، لأن ربنا عدل. ورغم ده كله، شوف اختيارك الباطل ده كله، هنمهلك ومش هنعاجلك، وهننتظرك لعلك تعود. وإن عدت قبلناك وأحببناك ورفعناك ومكننا لك، إن لم تعد فلا تلومن إلا نفسك. خلاص بقى، أعطناك فرصة بعد فرصة بعد فرصة بعد فرصة، ما فيش خير فيك، ما فيش فايدة فيك، فلا تلومن إلا نفسك. يبقى ده أصل النفس، الأصل فيها إيه؟ أمارة بالسوء. عشان تتجنبها لازم تجاهدها، فالمجاهدة بداية إيه؟ الهداية. فقلت لك آية العنكبوت دي مكية، يعني نزلت فين؟ في مكة. هو كان في جهاد في مكة؟ لا، ده الجهاد اتفرض بعد سنتين من الهجرة. إما ليه بيقول والذين جاهدوا؟ أيوة، اسمع بقى، ما المجاهدة هنا مجاهدة إيه بقى؟ النفس، مش مجاهدة الأعداء. أنت شغال مع المعركة الباطنة الآن، جاهد نفسك بقى. الله أكبر. العلامة ابن القيم له كلام قيم كده جميل في قضية النفس كده، هننقله لكم. احنا قلنا الأصل للنفس جبلت على الطغيان، جبلت على الأمر بالسوء، عشان كده ربنا قال حتى في سورة النازعات بيّن لنا نوعي النفس، لأن انت بين نفسين الآن، هي نفس واحدة لها صفات ثلاثة، لكن صفتان تختص بنفس مؤمنة وصفة بنفس فاجرة، يعني ممكن نجملهم في نفسين. نفس إن سيطرت عليك أهلكتك، والأخرى سيطرت أنت عليها فكانت النجاة. بينهم لك في سورة النزعات، قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذه النفس اللي هي الأصيلة دي، اللي الأصل فيها الأمر بالسوء، بتأدي لإيه؟ للطغيان. طغى والعياذ بالله، وتجبر وفجر وفسد وأفسد، وآثر إيش؟ عشان كده أهل الدنيا لا يعرفون الله تعالى بأسمائه وصفاته، مش ممكن يجي على تفكيره أن الله رقيب، أن الله عليم، أن الله سميع، أن الله بصير، أبدا. اللي بيظلم ده وانشغل بالدنيا ده بعيد عن الأسماء والصفات، بعيد عن ربه. فبعضهم بيعتقد أنه هو إله آمر ناهي، أنا اللي بأمر ولا اللي بنهى، خلاص. فربنا اتكلم عن دول، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نيجي للنفس التانية بقى، وأما من خاف مقام ربه، الله أكبر، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه النفوس يا رب. فابن القيم يقول ففي النفس ثلاثة دواع متجاذبة، داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد والعلو والبغي والشر والأذى والفساد والغش، هذه داعي، وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهي الشهوة. إن الحيوان شهوة، يأكل ويشرب والتاني اللي انتوا عارفين بيتناسب، حيوان خلاص. عشان كده قلنا مرض القلب قسمين، شبهة أو داعي الشيطان أو وشهوة، داعي الحيوان ينزل للدنيا يبقى كالحيوان. عشان كده النبي بيّن من علامات الساعة في آخر الزمان أن يتهارج الناس في الطرقات كالحمر. ده يتقول لك اللي عنده إمام في الزمن يقول لي هل تواريت بها، يعني استخبى كده ورا الجدار بس ماشي، يعني الزنا يكون في الطريق أو الله العظيم في الشوارع، وإحنا شفنا ده ولا إيه؟ عادي جدا في الشارع، عادي جدا. ربنا عافينا وإياكم. أهو من علامات الساعة اللي عنده ساعتها إمام ما يقدرش يتكلم، بس يعني طب ما خليك على جنب كده عشان الطريق، بس وقف على جنب كده يا رب سلم. حيوانية، الحيوان عادي في الطريق صح؟ الكلاب في الشارع عادي جدا، القطط في الطريق، حيوانات خلاص عادي. بدأ اسمه داعي يدعوها لأخلاق الحيوان، وهو داعي الشهوة، وداع يدعوها إلى أخلاق الملك. الله أكبر، من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. كلام القيم ده في كتاب مدارج السالكين، وبيتكلم عن النفس وصفاتها. عشان كده لما نقرأ بقى في القرآن هنجد النفس المطمئنة دي لها صفات. المقام ده في المحاضرة الأولى، فهنقف هنا عشان نبدأ نتكلم بقى عن النفس المطمئنة والنفس اللوامة، ونشوف الطريق إليها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.